أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا أن الكلام في جواز الجمع الدلالي قبل أن ننتقل إلى التعارف، لأن الجمع الدلالي له حسابات الخاصة والتعارض له حسابات الخاصة، أحدهما غير الآخر. فهل يقدم الجمع الدلالي على التعارض؟ نقول به أو لا؟ قلنا في الأمس الذي شيد هذه النظرية الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الرسائل، وناقش من داخل بين المسألتين، بين التعارض وبين الجمع الدلالي. وقلنا في الأمس لا بد أن نحرر مورد النزاع، ومورد النزاع هو روايات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. الآيات الشريفة خارجة عن حريم نزاعنا، لأنه بالاتفاق على أن يمكن أن تكون عندنا رواية وهذه الرواية مخالفة إلى آية الشريفة، لا على نحو التباين وإنما على العموم والخصوص، فاتفقت كلمتهم على أن لا مانع من الجمع هنا. أما بالنسبة إلى رواياتنا اللي ذكرنا زمنها يبدأ من 11 للهجرة إلى 260، ثم بالواقع بعد ذلك قلصنا المسافة من زمن الإمام الباقر عليه السلام باعتبار أكثر رواياتنا صدرت في زمنه وزمن الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن العسكري، فهي تقريبا 160 يعني قرن ونصف تقريبا. فهل نقول هنا بالجمع الدلالي أو لا بد من التعارض؟ سؤال اللي ذكرنا هذا، الآن عندنا مجموعة تقول بإنكار الجمع الدلالي، قال نسب إلى جماعة إنكار الجمع العرفي، قال لا يوجد عندنا شيء يسمى بالجمع العرفي، فيذهبون إذا تعارض أو إذا كان بين العام والخاص، حتى العام والخاص، فيذهبون إلى التخيير، إما يختاروا العام أو الخاص بحسب موازين التخيير، أو يختارون التساقط من البداية، بس قاعدة أولية أو حتى قاعدة ثانوية. إذا تساقطا يرجعون إما إلى عام فوقاني أو إلى الأصول العملية، حتى مع وجود الجمع العرفي، هاي بين شارحتين، حتى مع وجود الجمع العرفي هم مع ذلك يذهبون إلى التخيير أو إلى التساقط من البداية. قال مع عدم وجود المرجح، يعني يذهبون إلى التخيير ويذهبون إلى التساقط مع عدم وجود المرجح، أما مع وجود المرجح فيقدمون الترجيح على غيره. فقالوا تطبيقا لهذه القاعدة إنكار الجمع، فقالوا بالتخيير بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، مع أنه تقدم في الجمع الدلالي لا نقول بالتخيير بين العام والخاص ولا نقول بالتخيير ما بين المطلق والمقيد، وإنما غالبا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يحملون العام على الخاص ويحملون المطلق على المقيد، لا يختارون بينهما. هؤلاء قالوا لا، حتى في هذا المورد نجري قواعد الترجيح. يقول ومن قال بالتساقط بقول يقول به من البداية والرجوع لعام فوقاني أو الأصل، يعني ومن قال بالتساقط يقول به يعني بالتساقط من البداية يعني بدأ أن نقول العلاقة ما بينهما علاقة التنافي، فماذا نفعل؟ نساقطهما. فإذا تساقطا لمن نرجع؟ نرجع لعام فوقاني. مقصود من العام الفوقاني يعني لسان، يعني دليل، نعبر عن عام فوقاني يعني نتمسك بهذا العام الفوقاني. فإذا وجدناه فهو يكون المرجع، وإذا لم نجده فيكون الأصل العملي هو المرجع. واضح الطريقة؟ فكأنه الجمع العرفي كأنه غير موجود. فمن الأول نجري قواعد التعارض. يقول وممن قال، هذا أمثال الشيخ مناظر للأخير أم أصل القضية، يعني الشيخ كأنه يذهب إلى جريان قواعد الترجيح. أمثال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الاستبصار، لا يخفى عليكم أن كتاب الاستبصار وعندنا كتاب التهذيب كلاهما للشيخ، وهنا تقريبا روايات شبه متطابقة، لكن نكتة هذا التهذيب تختلف عن نكتة هذا التهذيب. التهذيب هو عبارة عن استدلال بكتاب المقنع. المقنع الشيخ المفيد أستاذه، فألف المقنع مجموعة روايات فقط فتاوى، فجاء الشيخ الطوسي ألف التهذيب حتى يستدل إلى الشيخ، يعني هذا الفتوى هذا منشأ، هاي الفتوى هذا منشأ. والاستبصار وعنده مشكلة كانت حاضرة وبينها ونقلناها وستأتي، أن البعض كان يرى هذا الاختلاف في الروايات دليل على عدم دقة المذهب. هذه الرواية تقول شيء والأخرى تقول شيء آخر، فهذا الأسلوب أسلوب التناقض يدل على أن المذهب مو دقيق، ولذلك يقول البعض ترك أصلا المذهب وتمذهب بمذهب آخر لأنه لم يفهم طريق الجمع بين هذه الروايات ظاهرها التعارض، فألف كتاب الاستبصار لمعالجة ما اختلف من الأخبار. أصل القضية هذا هدف غير الهدف الأول. نعم الروايات لكن هو غير الهدف الأول الذي من أجله أنشئ، ففقط أراد أن يعالج هذه المسألة فذكرها في الاستبصار، ذكر الطريقة فنستفيد من الطريقة، نستفيد المذهب، مذهبه ما هو؟ المذهب المختار له في قضية الأصول والجمع بين الروايات. الشيخ اختار هل يقول بالجمع الدلالي أول أو يذهب إلى التعارض؟ قال أو إن كان هناك ما يعارضه، هذا راح أقرأ أنا بس مو نهائي، يعني قد نرجع له بعدين، يعني أعتقد أكو شوية علم تشويش قد نرجع له. إن كان هناك ما يعارضه، يعارض الخبر يعني، فينبغي أن ينظر في المتعارضين، هذا المعارض وهذا الخبر الذي أيضا يعارضه، فيعمل على، لاحظوا، أعدل الرواة في الطريقين. وين ذهب؟ إلى الترجيح، بناء على أن أعدل الرواة من مأخوذ؟ مأخوذ من رواية عمر بن حنظلة ورواية ثانية عندنا لعلها مرفوعة زرارة أو رواية سمع اللي بيها أعدلهم. وإن كان سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، أن هؤلاء أكثر عدد، فمعناته كان أكثر عدد يعني هو المعروف، وإلا لو كان في خلل ما نقلوا هذه الأعداد الكثيرة من رواتنا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد، وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها. هذا قلنا ليش؟ لأن حتى نحتاج تتمة كلامه. قرائن ذكرها ما هي؟ نظر. إذا عاريان متساويان وعاريان نظر أو نظرا، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل. هذا بعض الوجوه وضرب من التأويل، نعمل بهذا وأيضا نعمل بذاك، من ترك من سقط. كان العمل به إذا عملنا به أولى من العمل بالآخر. لاحظوا الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. ما بين القواعد، قال إذا نعمل بهذا كان عملنا بالثنين، إذا عملنا بألف كأن طرحنا الخبر. جمعات عرفية ليش نطرح الخبر؟ للجمع العرفي ما نطرح الخبر، نعمل بهما، لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا. هاي العبارة قلت لكم لعله تحتاج إلى أن نعيد النظر إليها فيما يأتي. هذا بالنسبة إلى مذهب الشيخ الطوسي في الاستبصار. وذكر السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة عند كتاب اسمه التعادل والتراجع، وهو كتاب نفيس جدا ومهم، ويتبين براعة السيد أصوليا. هذا الكتاب لعله هو بيده كاتبه، هو عنده حاشية على الرسائل، عنده حاشية على الرسائل لعلها بحثة في ثلاث أجزاء مطبوعة، بس التعارض يبدو هو كاتبه، وكتاب مهم جدا ولا بأس بمراجعته. ذكر هناك سيد الطباطبائي أن عبارة الشيخ في العدة هي أيضا نظير عبارته في الاستبصار، فكان هذا مذهبه. العدة يعني عدة الأصول، ومخرجة تأكدوا من التخريج فقط، هو في جزئين مطبوع، يعني عدة الأصول في جزئين، فيه بحوث أصولية ورجالية كثيرة، ومذهب الشيخ الطوسي هناك بينه، ولعله مذهب مشهور كان مثلا في وقته. هذا بالنسبة إلى الشخص الثاني، العفو الآن الأول، وأيده السيد الطباطبائي. يقول وممن نسب إليه، ما متأكدين من النسبة، إنكار الجمع العرفي والمحقق القمي. المحقق القمي كتاب المشهور في الأصول هو القوانين، والقوانين هو بحث على المعالم، يعني حتى أصبحت آراء الأصولية في هذا الكتاب، وعنده أيضا كتاب فقهي، أكثر من كتاب فقهي عنده، ولعله المشهور عن جامع، نعم جامع الشتات وغنائم الأيام، كتاب فقهي. سوى كتاب الأصول اشتهر، مع أنه يقال كان فقيها أكثر منه أصوليا، والرياض صاحب السيد الطباطبائي اشتهر كتاب الرياض فقها، مع أنه كان أصوليا أكثر. وعلى كل حال الأمر بإذن تعالى. وأيضا من الذين أنكروا هو المحقق البحراني في الحدائق، شيخ يوسف البحراني، عنده كتاب كتب عنده، ولعل أشهر كتبه هو الحدائق الناظرة في أحكام لعله العثرة الطاهرة، وهو كتاب فقهي استدلالي كبير جدا ومهم أيضا. آراء الشيخ كانت أنه يستعرض الروايات أولا ثم يبين آراء الأجلاء، وأيضا عند مناقشة لبعض الروايات. والمقدم مقدمة الحدائق أعتقد مهمة لمن أراد أن يقرأ الرسائل أولا، باعتبار المناقشة تكون على مقدمة الحدائق، وهذه المقدمة أيضا يبين هو مبانية في قضية الاستدلال، ويعترض على الأصوليين في جملة من يعني أحكامهم الأصولية. من جملة ما اعترض هذه المسألة، من جملة ما اعترض، وهو أنه شنو تحملون الظاهر على الخاص؟ هذا من أين جئتم به؟ هذا جمع دلالي، ما عندنا جمع الدلالي، الظاهر الأظهر، الظاهر على الخاص العام والمقيد، هذا كله جمع دلالي. هو لم يرضى بذلك، وإنما قال الجمع بمقتضى الروايات فقط. الروايات ماذا قالت؟ نحن نعمل بالروايات. فهذا الجمع اللي يعبرون عنه الجمع الدلالي أنا ليس معكم. قال يعترض كثيرا على الأصوليين في أي مورد؟ في مجال حملهم الأمر الظاهر في الوجوب يحملوه على الاستحباب. هاي على الاستحباب متعلق بحملهم، يعني حملهم الأمر على الاستحباب مع أنه ظاهر في الوجوب، لكن حملوه على الاستحباب. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى مقابلة إلى، إذا حملناه على الوجوب ستعارض الرواية الثانية التي تقول بجواز الترك. بس إذا حملناه على الاستحباب يصير توفيق بين هاي الرواية تقول مستحب وتلك الرواية تقول يجوز الترك. صلاة مثلا وسط الجمعة، وسط الجمعة فيه روايات على أنه اغسل الجنابة والجمعة، فكان يظهر منها أنه كما وجوب الجنابة وجوب الجمعة، لكن بعض الروايات تركه لا بس بتركه. فإذا نحمل اغسل الجمعة على الوجوب ولا بأس بتركه مثلا على الترخيص، الوجوب هو عدم الترخيص، فمعناته هاي الرواية تعارض تلك الرواية. أما إذا حملناها اغسل الجمعة على الاستحباب فنوفق بين هذه وهذه ولا تصل النوبة إلى الترجيح وقواعد الترجيح. صاحب الحدائق يرفض هذا الحمل، يقول ليش تحملوه على الاستحباب؟ قال أو نحمل النهي أصوليون على الكراهة. متى نحمل النهي على الكراهة؟ عند المعارضة ما بين النهي الذي يدل على التحريم وما بين جواز الفعل. إذا كان حرام وهنا يقول يجوز الفعل فمعناه تعارض، لكن إذا حملنا على الكراهة من قبيل مثلا لا تصلي في الحمام، حمل على الحرمة، ويسأل الإمام قد أحد يقول لك يصلي بالحمام لا مانع، فشلون نحمل حرام الصلي بالحمام وحرام ويجوز الصلي بالحمام؟ يصير تعارض. إذا جاءك الحديثان المتعارضان لا بد أن نرجع بعد إلى مقبولة عمر بن حنظلة وغيره. أما إذا قلنا النهي في الحمام هو ليس نهيا تحريميا وإنما نهي تنزيهي أو نهي كراهتي، يعني يكره لك أن تصلي في الحمام، يعني يجوز، نعم يجوز لكن مكروه، فبعد لا تصل النوبة إلى قواعد الترجيح. صاحب الحدائق يقول هاي الطريقة من الجمع، النهي تحمله على الكراهة والأمر تحمله على الاستحباب، هذا شيء أنا لا أعتقد به وما أقبل عليكم يا معاشر الأصوليين، من أين جئتم بهذا؟ فهذا كأنه شيء لا تقبل به الروايات. لماذا يحمل؟ قال وذلك لعدم ورود ذلك، يعني هاي الطريقة من الحمل في النصوص، ما موجودة بالنصوص، من أين جئتم بها يا معاشر الأصوليين؟ فقام يحكي علينا وذكر أنه لا بد من إعمال المرجحات المنصوصة اللي عبرنا عنها. ايش عبرنا عنها؟ الأخبار العلاجية في كتب الأصوليين، الأخبار العلاجية اللي هي بعضها تدل على الترجيح، بعضها تدل على التخير، بعضها تدل على إرجاء والتوقف، اللي ذكرناها في ست، إذا تذكرون في ست طوائف في بداية الكتاب. قال لا يجوز، لازم تحملوها على الأخبار. يقول ويظهر هذا الرأي أيضا من صاحب الكفاية، كأن صاحب الكفاية يظهر منه أنه الحمل على الجمع العرفي مو دائما صحيح. سأقول نستشهد ببعض مقولات صاحب الكفاية، اللي مقصودنا صاحب الكفاية الأصولي، يعني مو صاحب الكفاية السبزواري بالفقه، لا، الكفاية كفاية الأصول. وكذلك الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه الدرر اللي هو من طلابه، من طلاب صاحب الكفاية، وإن كان بعض ما كتب الدرة في حياة صاحب الكفاية. بعدين توفى كمل، وهو زعيم الحوزة كان في قم رضوان الله عليه. وكتاب كامل على غرار الكفاية، يعني من الأول إلى الأخير. هذا بالنسبة إلى المنع. قال ولكن ذهب المشهور إلى اعتبار الجمع الدلالي أو العرفي، قلنا نفس المعنى، قال لا بد أن نجمع، ومع وجود الجمع يعني مع إمكانية الجمع يكون التعارض بين الدليلين تعارضا موهوما متوهما لا مستقرا. هذا التعبير ورد في كلام سيدنا وكلام السيد الصدر رضوان الله عليه. السيد الصدر أول ما بحوثه طلع تعارض الأدلة، يعني من طبعت كتبه أول كتاب في الأصول طبع تعارض الأدلة، يعني قبل العلة وقبل الحلقات، فتمويبه كان يعبر تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. كان يقصد بالتعارض الغير المستقر هو هذا، يعني الجمع العرفي بدوان كأنه متعارضين، لكن لمزيد من التأمل نحمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، فيرتفع التعارض، فعبر عن التعارض غير مستقر. وأيضا سيدنا هنا عبر أيضا بهذا التعارض. قال وقد استدل هؤلاء الذين قالوا لا نعمل بالجمع العرفي، هل عندكم دليل؟ وقد استدل على حجية هذه يعني الطريقة وصحة الجمع الدلالي الدلالة العرفية بأدلة ثلاثة، العبارة مو كلش منضبطة هاي، بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو بناء العقلاء، الدليل الثاني هو السيرة العقلائية أو سيرة السجينة، ثلاثة الروايات. طبعا لو تمت طريقة بناء العقلاء أو تمت السيرة فما نحتاج بعد إشكال صاحب الحدائق، يقول من أين جئتم بهذه الطريقة؟ سنشكل عليه ونقول أن هذه الطريقة هي مو طريقة تعبدية، حتى يقول أنتم أدخلتم في الدين ما ليس فيه، هي ليس بدعة، وإنما هي طريقة عقلائية مثل حجية الظهور. هذا ظاهر في هذا أصل الظهور، إحنا لم نأتي به ببدع من القول، وإنما طريقة العقلائية تعاملنا مع المتكلم بظواهر كلامه أو حجية خبر الآحاد بناء على أنها طريقة بناء عقلائي، فلا نحتاج إلى دليل شرعي. الدليل الشرعي فقط في قضية الردع، وإذا لا يوجد ردع عن هذه الطريقة فلا مانع من العمل بها. فإن تمت هذه الأدلة خصوصا السيرة، إذا قلنا سيرة عقلائية وبناء العقلاء، نجي الآن إلى هذا الزعم الذي زعموه من قال بالجمع الدلالي، ما هو دليلكم على ذلك؟ قال الدليل الأول هو بناء العقلاء. نشوف العقلاء ماذا يفعلون، يعني كيف يبنون طريقتهم العقلاء في ذلك. قبل أن ننتقل في ذلك شوي نتفق، مر عليكم في الأصول بحث، وهذا البحث جدا مهم، وبحث العام والخاص، بحث العام والخاص. العام احنا نريد من عنده نفتهم العام اللي هو سراية الحكم لجميع الأفراد، هذا معنى عندما نقول عام. من أين نحصل على هذه السراية؟ عندنا طبيعة، لفظ موضوع للطبيعة، نقول عالم، عالم طبيعة، طبيعة العلم. ما هو العلم؟ العلم كيف نفساني، العلم صورة في الذهن، ما لنا علاقة، المهم علم، شيء علم مقابل الجهل. وهذا الذي عنده العلم عبر عنه عالم. أنا أريد أن أكرم جميع العلماء، أريد أجعل سراية الإكرام لجميع الأفراد الموجودين وغير الموجودين مثلا، فأأتي بلفظ يدل على السراية، فقلت اكرم كل العلماء. اكرم هو الحكم، موضوعي العلماء، العموم ايضا استعانيت بأداة العموم اللي يفهمها المخاطب، فاذا اردت انا ان اكرم جميع العلماء. في العرب عادة المتكلم ينتظرني، متكلم ينتظرني، فرغت أنا من كلامي أو لازلت أن أتكلم؟ قال الإنسان إذا أثناء كلامه لا يحق لي أن أفهم أو أحمل المراد الذي لم يفرغ منه، فيمكن أثناء كلامه يريد يخصص، وضع طبيعي، فقال لي اكرم كل الفقراء إلا الفاسقين. فعندما قال لي اكرم كل الفقراء توقف، شغل أحد، لكن بعد لم يفرغ من كلامه، فقال لي إلا الفاسقين. قل هذه حالة من المحاورات عرفا جدا مقبول، ولذلك لا إله إلا الله قالوا هذه كلمة تدل على التوحيد. أما إذا يقول لا إله ويقيف تتحول من إيمان تتحول إلى كفر، فلا بد أن يفرغ المتكلم من كلامه حتى ينعقد ظهور عام لما يريد أن يتكلم. هذا المقدار التخصيص أثناء الكلام عبروا عن الأصوليين، عبر عن التخصيص المتصل، بس يشمل هذا أو لا بعد يجينا. يعني اكرم الفقراء العدول، واكرم الفقراء، اكرم كل الفقراء إلا الفاسقين، إذن الاثنينات التخصيص متصل أو لا، هذا يجينا إن شاء الله. هو مشهور اثنين متصل، فهذه المحاورات العرفية جدا مقبولة. كلام الآن إذا قلنا اكرم كل الفقراء وسكتنا وانتهى مجلس الخطاب، مجلس الحوار، والموجود أراد أن يمتثل، فوجد فقير عادل كرامة، وجد فقير فاسق كرامة، ولأنه الخطاب خطاب بعموم اكرم كل الفقراء، عنوان الفقير، فهاي السراية الحكم لجميع الأفراد من لسانك يا أيها المتكلم. ثم بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، خصصنا ذاك العموم، خصصنا ذاك العموم وقلنا لا تكرم فساق الفقراء، مو لا تكرم الفساق، هذا ما يصير تخصيص العموم، هذا يصير عموم خصم وجه، لا، لا تكرم فساق الفقراء، فخصصناه بعد عشر سنوات. فهل هذه طريقة عقلائية؟ يقولون نعم طريقة عقلائية، الذي استنتج واستدل، وهذه طريقة عقلائية. العقلاء مو دائما يذكرون التخصيص في مجلس الخطاب، ممكن يأجلوه إلى مورد آخر بحسب الظروف المكتنفة في كلام. فإحنا قبل ما نروح للتعارف نبحث أن طريقة الجمع طريقة عقلائية أو مو عقلائية. يعني إذا تكلم المتكلم وقال في مجلس واحد وقال اكرم كل الفقراء إلا الفاسقين، ما أحتج عليه وأقول له كلامك فيه تعارف، لأن الشق الأول يدل على السريان للجميع، والشق الثاني يدل على الإخراج، وهذا الإخراج ما لولاه لدخل، هكذا في الاستثناء. لكن لا يقول العقلاء كلامك متعارض، يقول الآن أنت كملت تمام كلامك، فهمنا من كلامك أن الفقير الفاسق غير مشمول بالإكرام، ما يحتجون عليه يقول له أنت كلامك متعارض، الآن فهمنا كلامك أن الفقير الفاسق لا تريده. فهل هذه الطريقة متبعة بالتخصيص المنفصل؟ يعني بعد 10 سنوات إجي خصص قال ترى أنا من الأول أريد الفقير العادل، والآن أنا بينت. نقول لا مو صحيح، أنت أوقعتنا في مشكلة، لأن أنت من قلت أكرم الفقراء إحنا أكرمنا حتى الفاسق، وجنابك الآن تقول الفاسق أنا ما أريده، فأنت ورطتني. نعترض عليه قل له كلامك فيه تناقض، فهالشكل كلامه تناقض بي أو لا؟ نقول هذا المتكلم من حقه أن هو يخصص كلامه. إحنا كسامعين يجب أن ما نرتب الأثر رأساً، وإنما نفتش نشوف كلامه خصص أو ما خصص. فإذا خصص صار تخصص متصل، إذا ما خصص بعدين خصص ما نعترض عليه، وإنما نوجهه نقول له كلامك صحيح بس أنت تتحمل، إحنا لأنه أكرمنا الفقير الفاسق. يقولون هؤلاء سواء كانت تخصص المتصل أو كانت تخصص منفصل فهذه طريقة عقلائية في الجمع بين كلاميه، فلا ننتقل إلى قواعد التعارض وأقول الآن قال اكرم كل الفقراء وبعد ذلك قال لا تكرم فساق الفقراء، أقول تناقض. فينطبق عليه إذا جاءك الحديثان المختلفان فأشوف المشهور مع الأولى ومع الثانية، موافقة العامة مخالفة العامة، أعمل قواعد ماذا؟ تعارف. هؤلاء يقولون في مثال المخصص المنفصل لا تعملوا قواعد التعارف، لأن هذه طريقة عقلائية لبيان مرادات المتكلم، تارة يخصص متصل وتارة يخصص منفصل. وعقدنا بحث أصوليين، عقد بحث مهم اللي هو العام والخاص، والخاص المتصل والخاص المنفصل، وإذا كان إجمال يسري إذا كان إجمال ما يسري، وأمثال هذا الكلام الكثير. الآن اللي يهمنا هو هذا، فهل هذه قرينة المنفصل قرينة على أن مراد المتكلم مثل المتصل أو ما نعتبرها قرينة؟ نذهب إلى قواعد ماذا؟ الترجيح. تم التعارض، تم التنافي بينهما، ما ينفع هاي قرينة موقع، ما ينفع. هؤلاء قالوا لا، هذه قرينة على أن المراد تمام الكلام بعد أن نفتش عن المنفصل، فلا تصل النوبة إلى أدلة الترجيح. هؤلاء أحد وسائل برهنتهم علينا السيرة العقلانية. الآن فعلا السيرة العقلانية هكذا أو ليس هكذا؟ خلينا نشوف رأيه أولا ثم نشوف عندنا مناقشة أو يمضي كلامهم. قال الدليل الأول هو بناء العقلاء، يعني بما هم عقلاء، ما له علاقة الشارع المقدس، هؤلاء العقلاء هكذا يتعامل. يقول فإنه لو صدرت أقوال متعددة ومختلفة من متكلم واحد أو من أفراد متعددين لكن لهم حكم المتكلم الواحد، كلام عليهم السلام، حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، إلى أن يوصلوها إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى جبرائيل، إلى الله تبارك وتعالى، فهو الحديث واحد، فهم متعددين شخصا خارجا متعددين. أصلا عقيدة تدل على أن لازم متعدد، لأن نحن نؤمن بالأئمة 12 يبدأ من أمير المؤمنين وينتهي بالإمام صاحب الأمر والسلام، لكن حكمهم كلام حكم واحد، وذا قال لهم حكم المتكلم الواحد كالأمة عليهم السلام. فإذا تكلم هذا الواحد الشخصي أو الأمة عليهم السلام وكان أحدهما عاما الكلام والآخر خاصا، أو كان أحدهم مطلقا والآخر مقيدا، أو كان أحدهم ظاهرا والآخر أظهر، وهكذا هذا الكلام كل اللي يتكلم. فإن العقلاء يبنون على حمل العام على الخاص. مقصودنا من الحمل يعني نجمع الكلامين ونخرج بكلام ثالث، يعني المراد هذا. اكرم كل الفقراء يدل على ماذا؟ جميع، هذا المطلب. لا تكرم فقراء الفساق الفقراء يدل على تعارض مع الآخر. فإذا جمعنا يصير عندنا اكرم كل الفقراء إلا الفساق، هذا فالشيء ثالث لطيف وجميل ويدل على عدم التدافع وعدم التكاذب بين قوليه الأول والآخر. قال ويحملون المطلق على المقيد وغير ذلك من هذه الجموع العرفية التي تقدمت، هذا واحد. وكذلك نراهم يعملون بالجموع الدلالية، يدل مهما أمكن هذا مكروه وهذا منهي وهذا جائز، مهما أمكن في مرحلة استكشاف مراد المتكلم. حتى في دراستنا الآن الحوزوية يذكر مثلا في المكاسب في الرسائل بعض المحاشي يقول وهذا مناف لما ذكره في أول البحث، أول البحث ذكر شيء والآن مناف لما ذكره. نقطة واسطة. يأتي بعض المحاشين يقول لا، نحاول أن نوثق بين كلامين، متكلم واحد وكتاب واحد والمؤلف واحد، نحاول أن نوفق بين كلاميه، نحاول أن نحمل أحدهما على الآخر لعلنا نظفر بنتيجة. هذا هو طريق العقلانية، ليس فيها تدافع وتكاذب إن استطعنا. إذا ما استطعنا لا نثبت التنافي وهو أعلم بما قال. عجب هنا ذكر شيء وقبل 50 صفحة ذكر شيء آخر مباين تماما. هذه الطريقة الآن المحاشين يتبعون، ينثبت التنافي ونحاول أن نجمع بين مراديه. قال ولم يردع الشارع المقدس عن هذا البناء العقلائي. هذا دفع دخل مراده، تقول هذه طريقة عقلائية، من أدرانا لعل الشارع قد ردع ومنع عن هذه الطريقة. قال أنا ما أقبل هاي طريقتكم، خطأ، أنا لا أقبل. نفتش الشارع ردع ما ردع، إذا ما ردع يتحقق الإمضاء، لأن الإمضاء ترى إمضاء قولي وترى إمضاء سكوتي، يعني أشبه بالتقرير، يقر هذا العمل أمام مرأة ومسمع من عنده، وبإمكانه هو أن يردع ما ردع، معنى هو راضي بهذه الطريقة. فعدم الرادعية نستكشف منه مقبولية هذه السيرة. أنا قال ولم يردع الشارع المقدس عن هذا البناء العقلائي، بل يلاحظ مثل هذا الرأي في القوانين الحديثة أيضا، مرتقى قوانين الشرعية، لا قوانين حديثة تقنين. فلو كتب المتعاقدان عقدا وكان هناك تناقض أو تضاد بين بعض كلماتهم وفقرات العقد، فيلزم على القاضي، لأنه ما عرف نفك الروح إلى القاضي حتى يحكم بيننا، فيلزم على القاضي التوفيق بينها مهما أمكن. ففي كتابنا ظنية العقد للسنهوري، السنهوري طبعا من فقهاء القانون بل من علماء القانون، ويعتبره في الواقع هو عالم القانون في العصر الحديث، وكتب مشهورة وتدرس في أغلب الكليات، كليات القانون. لاحظوا ماذا قال، يقول: وأما إذا كانت عبارتان ظاهرهما التناقض فليجتهد القاضي في التوفيق بينهما بقدر ما يستطيع، فإن أمكن إعمال العبارتين معا فعل. معنى إعمال العبارتين هو أن يحمل هذه على، وإلا هاي الثانية وإلا من السنهوري شو يقول؟ وإلا فيجتهد في إعمالهما إلى أقصى حد يتمكن منه. هو هنا قال فإن أمكن إعمال العبارتين فعل على الظاهر، إذا ماكو هو راح يجهد نفسه يحاول أن يجد بعض القرائن أن مراد هنا غير مراد هناك حتى لا يلزم التناقض. وأما إذا كان التناقض بحيث لا يمكن إعمال العبارتين معا مستحكم، تناقض مستحكم ومستقر، فيختار القاضي تطبيق العبارة التي يظهر أن المتعاقدين كانوا يريدونها دون الأخرى. وأما إذا تعذر تغليب عبارة على غيرها ما يمكن، فالظاهر أن العبارتين تمحو إحداهما الأخرى، لا ترجع طريقة عقلائية، لا بد من القول بعد ذلك بالتساقط. فأيضا هذه الطريقة طريقة البناء العقلاء، السنهوري هو أيضا هم ذكرها، وهي دساتير أو قوانين حديثة لا تختص بنا. أربع أسطرون. قال: وما ذكره السنهوري ربما كان أوسع في حدود الجمع العرفي، أوسع من حدود الجمع العرفي الذي نحن نذكره، وكأنه نظير تلك العبارة صدرت عن ابن أبي جمهور الإحسائي، وأصبحت من القواعد التي يتداولها العلماء وإن رفضوها، لكنها كانت عبارة سبكها جميلة لكن فحواها يحتاج إلى مناقشة، وهي إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هكذا إذن فبناء العقلاء قائم على مثل هذا الجمع الدلالي، وبما أنه لم يصدر ردع من الشارع عن هذا البناء سيكون هذا البناء حجة ونحتج به على جميع من يشكل علينا. هذا التقريب، طريقة عقلائية حتى الأمور الحديثة استشهدنا بها ولعل قريبة من كلام ابن أبي جمهور، فهذه بضاعتنا وقلنا بها على أنه يمكن. هل هناك مناقشة أو لا؟ يقول نعم هناك مناقشة، هذا الكلام يعني فضفاض بالمناقشة، لا نتوقف عند بعض الفقرات، يأتينا إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك.